الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيت درسي على الشاشة فلاحظت شيئا أني سريع نوعا ما، أحاول أن أكون بطيئا، لا أسرع في إلقاء الدرس، والوقت عندنا الحمد لله، ولماذا نسرع في إلقاء المطلب؟ نعم الوقت محدود، 30 دقيقة تضغط علينا، نحاول إن شاء الله أن لا نسرع في إلقاء المطالب. وصلنا إلى هذا المطلب معكم، قال: وليس الوجود طبيعة نوعية على ما سلف، فجاز يتفرع على هذا المطلب، فجاز اختلاف جزئياته، لو قال اختلاف مصادقه لكان أرشق وأجمل وأصح، لأن الوجود إذا لم يكن طبيعة نوعية فليس له جزئيات وأفراد. نعم، فجاز اختلاف جزئياته في العروض وعدم العروض. الفخر الرازي بنى على أن الوجود طبيعة نوعية وتعجب منه التفتزاني صاحب المطول وصاحب المقاصد وشرح المقاصد إمام أشعري في زمانه، تعجب من الفخر الرازي، يقول: أنت شرحت نشرات وعندك اطلاع على أسس الفارابي والسينوية، فلسفة السينوية، لماذا تتبنى هذا المبنى أن الوجود طبيعة نوعية واحدة؟ يعني مفهوم الوجود مشترك معنوي. ما معنى المشترك المعنوي؟ قلنا لفظ، هذا اللفظ يشير إلى معنى واحد، فإذا كان الوجود طبيعة واحدة يكون طبيعة واحدة في جميع المخلوقات، فاللوازم تكون واحدة، إن الطبيعة الواحدة لها لوازم واحدة، وهذا صحيح، هذا المبنى صحيح، الطبيعة أينما تكون تكون لوازمها معها تصاحبها لا تنفك عنها أبدا. إذن إذا كان الوجود طبيعة واحدة فاللوازم تكون متساوية متناغمة في جميع الواقعيات، مع أن هذا الأمر ليس كذلك، فالواجب له لوازم لا تنوجد في الممكن، والممكن له لوازم لا تطال الواجب تعالى. إذن يجب أن نفكك بين الوجود والطبيعة، يعني الذات الإلهية، الذات الإلهية ليست هي الوجود، إذا كانت هي الوجود فيشترك مع جميع الطبائع الوجودية الأخرى، فأثبت الفخر الرازي زيادة الوجود على الماهية وعلى الذات المقدسة. الجواب سهل جداً، يجب أن نفكك بين الوجود الموضوعي الذي هو متن الواقع والوجود المحمولي، الوجود العام الانتزاعي الذي يحكي حيثية تحقق هذا المتن فقط. فهذا الوجود نعم اشتراك معنوي، حقيقة واحدة، إلا أنها مشككة إذا عرضت على الطبائع أو على الموضوعات تعرض بالتفاوت. إذن الفخر الرازي هنا خلط بين أمرين، خلط بين الوجود المتني والموضوعي وبين الوجود المحمولي. هذا أولا. ثانيا، أن الوجود ليس طبيعة، ليس من صنخ الطبائع، وإنما هو حيثية، ليس طبيعة نوعية ولا جنسية ولا فصلية، وإنما هو حيثية، يعني تعين، يعني التحقق. وقلت لكم الحيثيات لا هوية لها، وإنما هي نحو وجود الموضوعات. وليس الوجود طبيعة نوعية، هذا نفي لكون الوجود طبيعة نوعية كما يدعي الفخر الرازي. على ما سلف بينا أن الوجود اشتراك معنوي مشكك، فجاز اختلاف مصادقه جزئياته في العروض وعدمه، يعني إذا عرض هذا الوجود على مصادقه فهذه المصادق تتفاوت بالشدة والضعف في حقيقتها. نعم تشترك في حيثية طاردة العدم، لكن لا تشترك في الموضوعات، لا تشترك في الموضوعات. أقول هذا جواب كلام العلامة الحلي عن استدلال ثان استدل به الذاهبون إلى أن وجوده تعالى زائد على حقيقته. نعم، إذا لاحظتم أنتم في كلام العلامة الحلي وكلام المحقق الطوسي جعلوا واجب الوجود هو الله، فبنوا على هذا المطلب، يعني ما يثبت في الإلهيات الطبيعية هو نفسه الإله في الإلهيات الوحيانية. هذا المبنى سجلوه. هذا جواب عن استدلال ثان استدل به الذاهبون الفخر الرازي وجماعته إلى أن وجوده تعالى زائد على حقيقته، يعني عنده حقيقة وعنده وجود. إذا كانت هذه الحقيقة، إذا كان هذا الوجود طبيعة نوعية واحدة، فالطبائع فالموضوعات والحقائق تكون كلها واحدة. وتقرير الدليل، دليل من؟ دليل الفخر، أن الوجود طبيعة واحدة، هذه مصادرة، مصادرة أن الوجود مشترك معنوي غير مشكك وطبيعة من الطبائع ليس حيثية، طبيعة واحدة نوعية لما بيناه من اشتراكه. من أين جاء؟ من الاشتراك المعنوي. الاشتراك المعنوي قد يكون في الطبائع وقد يكون في الحيثيات، هنا هو حصره فقط في الطبائع. والطبائع النوعية تتفق في لوازمها، يعني أينما تكون هذه الطبيعة النوعية لوازمها تكون متفقة. فإذا كان الوجود طبيعة واحدة فالموضوعات تكون حقائق واحدة، فالواجب يكون كالممكنات والممكنات تكون كالواجب. إذن هذه كارثة. إذن خلينا نخرج الوجود عن الحقيقة الإلهية، فالوجود يكون زائدا، تتحل المشكلة. وقد بين الحكماء على هذه القاعدة، وقد بنى أسس وقد أسس أو بنى الحكماء على هذه القاعدة، يعني الوجود طبيعة نوعية واحدة، مطالب كثيرة كامتناع الخلأ لا يهمنا الآن، وكوجود الهيولة لا يهمنا الآن للأفلاك، وغير ذلك من المباحث. فنقول طبيعة الوجود إذا انقتضت العروض، يعني الوجود يعرض على الموضوعات، يعرض على الله، يعرض على الإنسان، على جبرائيل، وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهيات مغايرة له، فيأتي فالحقيقة الإلهية غير الوجود. وإن اقتضت لا عروض كانت وجودات ممكنات غير عارضة لماهياتها، يعني الوجود لا يعرض الماهية، فإما أن لا تكون موجودة، يعني ينتفي الوجود لأن الوجود لا يعرضها، فتبقى في اللاشيئية، في اللامة وجودية، أو يكون وجودها نفس حقائقها، يعني الوجود طبيعة واحدة يصبغها بصبغة واحدة، كل الحقائق تكون واحدة والقسمان باطلا. نعم، كون الماهيات غير موجودة، نحن نعاين الماهيات موجودة بالشهود، وكون الطبائع كلها حقيقة واحدة، يعني الموضوعات، لأن الوجود واحد فالموضوعات تكون واحدة بالمشاهدة، كذلك باطل، نرى الطبائع والموضوعات مختلفة، هذا شجر وهذا بقر وهذا ماء وهذا إنسان وهذا ملك. نعم، والقسمان باطلا، وإن لم تقتضي واحدا منهما، يعني لا العروض ولا لا عروض، لم تتصف بأحدهما إلا بأمر خارج عن طبيعة الوجود. نعم، وإن لم تقتضي واحدا، لا العروض ولا لا عروض بذاتها منهما، يعني من عروض الوجود وعدم العروض، لم تتصف الماهية أو الممكنات بأحدهما بذاتها، يعني لا بالعروض ولا لا هي سبب العروض ولا هي سبب العروض، إذا عرض عليه الوجود أو لم يعرض بأمر خارج عن طبيعة الوجود، فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا إلى المؤثر، هذا أقول. فإذا عرض الوجود على واجب الوجود يحتاج إلى مؤثر خارجي، فيلزم أن يكون الواجب ليس واجبا، وهذا خلف، يعني مبدأ التناقض. الجواب، تقرير الجواب، قلنا الوجود ليس طبيعة نوعية، وإنما هو حيثية واشتراك معنوي تشكيكي، فالموضوعات تختلف شدة وضعف بالأولوية وعدم الأولوية والأولية وعدم الأولية. وتقرير الجواب أن الوجود ليس طبيعة نوعية، إذن يناقشه في المصادر عليه، في هذه المصادرة أن الوجود طبيعة نوعية، يعني المبنى خطأ على ما حققناه، بل هو حيثية، بل هو معقول بالتشكيك، أو مقول بالتشكيك، لا أقول مقول بالتشكيك، بينا مقول يعني محمول، بالتشكيك يعني بالتفاوت شدة وضعف بالأولية وعدم الأولية والأولوية وعدم الأولوية، على ما تقدم بينا لا نفيض فيه. والمقول يعني المحمول على أشياء بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه، لا يتساوى اقتضاؤه، يعني الموضوعات، يعني ما يقتضيه من موضوعات تكون متفاوتة بشدة والضعف، فتقول الوجود يعرض الحجر، نعم، بمعنى أن الحجر متحقق، ويعرض كذلك واجب الوجود، يعني أن واجب الوجود متحقق، هذا فقط الوجود المحمولي، هذه فتوى وهنا ينتهي. لكن الموضوعات باعتباره مشككا، يعني هذا المفهوم مشككا، يعني الحيثية تعرض الموضوعات بالتفاوت والشدة والضعف، فالموضوعات لا تكون على وتيرة واحدة، تكون متميزة بالشدة والضعف، فالوجود المتني في الواجب لا يقاس بالممكنات مطلقا. نعم، والمقول على أشياء بالتشكيك، يعني المحمول على الأشياء بالتشكيك، الصادق على الأشياء بالتشكيك، يعني عندنا أشياء، يعني موضوعات، لا يتساوى اقتضاؤه، يعني الموضوعات لا تتساوى حقيقة واحدة لا متفاوتة، فإن النور ينظر بالنور، فإن النور يقتضي بعض جزئياته، يقتضي بعض، أحسن، فإن النور يقتضي بعض جزئيات، يعني مصادقه، أبصار الأعشى بخلاف سائر الأنواع والحرارة، فالنور حقيقة واحدة من حيث المعنى، إلا أن النور في الشمعة، نور في النجمة، نور في الأعشى، نور في الشمس، نور في الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، والنور في جبرائيل، والنور في الله، نور حقيقة واحدة، إلا أنها مشككة، النور الإلهي نور مطلق، النور المحمدي أشد من نور جبرائيل، أقل من نور الله، نور شمع على شيء، النور الأعشى في غاية الخفاء، فإن النور يقتضي بعض جزئيات أبصار الأعشى بخلاف سائر الأنواع والحرارة، كذلك فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة بخلاف سائر الحرارات، فكذلك الوجود. النور أو الحرارة لا فرق، مثل بالنور أو بالحرارة تجد الحرارة حقيقة واحدة، إلا أن ما تعرضه من مصادق متفاوتة. نعم. إذن لا معنى لكلام الفخر الرازي الذي يقول إذا كان الوجود طبيعة واحدة فالموضوعات تكون واحدة، وهذا لا يمكن. قال: وتأثير الماهية من حيث هي في الوجود غير معقول. الماهية من حيث هي يعني مبدأ الهوية، الإنسان إنسان، هناك قلنا لا اقتضاء، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فهي تولد الوجود في دائرتها، هذا غير معقول، هذا غير معقول. يقول غير معقول بل مستحيل، يعني انقلاب الماهية من مبدأ الهوية إلى مبدأ الجوهرية، يعني إلى عالم التحقق بدون أي ملاك واقعي. مبدأ السبب الكافي يقول لا، لأنه يلزم مبدأ التناقض. أقول: لما أبطل استدلالاتهم شرع في إبطال الاعتراض الوارد على دليله، وقد ذكره هنا أمرين، أحدهما إذا بدأنا كمبتدأ أنهم قالوا لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة التأثير في الوجود والعدم، لا نسلم انحصار أحوال الماهية حال التأثير في الوجود والعدم، بل جاز أن تكون الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود. قلنا متى تظهر العلة المفيضة للوجود؟ مثلا تحقق الإنسان، قلنا إذا انتقلنا من مبدأ الهوية إلى مبدأ الجوهرية تأتي المحمولات، منها الوجود منها العلم. فمبدأ السبب الكافي يقول حتما هناك ملاك في الموضوع سبب هذا الحمل، وفي تأثير خارجي يعني علة خارجية. هذا المستشكل يقول لا نسلم انحصار أحوال ما هي حالة التأثير في الوجود العدم، لا، التأثير إما يكون في ذات الوجود أو في ذات العدم. العدم مجاز طبعا، بل جاز، هذا المستشكل ماذا يقول؟ بل جاز أن تكون الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود. نعم، كيف تنقلب من مبدأ الهوية إلى مبدأ الجوهرية متصفة بالوجود؟ كيف ملاكه ما هو؟ نعم، فلا يلزم التسلسل ولا تأثير المعدوم في الموجود. قد يستشكل عليه ويقول قائل إذا كانت الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود، فالمؤثر فرع الموجودية، لا يكون المؤثر مؤثرا إلا إذا كان موجودا، فهي موجودة بالوجود السابق المؤثر والموجودة بالوجود المؤثر خاضع للتأثير، فيلزم الدور والتسلسل، لأن هذا الوجود الثاني كذلك يحتاج إلى وجود، ووجوده يحتاج إلى وجود، والوجود السابق كذلك يحتاج إلى الوجود، فتنبسط الوجودات وهو التسلسل. ولا تأثير المعدوم في الموجود، إذا قلنا أن الماهية تؤثر، إما تؤثر موجودة يلزم التسلسل، إما تؤثر معدومة فيلزم المعدوم أن يولد الموجود، وهذا مبدأ التناقض. والجواب أن الماهية من حيث هي، خذ هذه قاعدة بنيوية، يجوز أن تقتضي صفات لها على سبيل العلية والمعلولية إلا الوجود. هنا مسألة بنيوية وفيه تسامح في كلام العلامة الحلي. الماهية من حيث هي في أي دائرة؟ تقول في دائرة مبدأ الهوية. جاء الوجود هناك؟ لا. جاء العدم هناك؟ لا، لأن الوجود محمول الوجود، تقول الإنسان وجود، خرجنا من مبدأ الهوية إلى حيثية التحقق، أو الإنسان غير موجود يعني مرفوع الوجود، خرجنا من مبدأ الهوية إلى دائرة الوجود أو العدم يعني مبدأ الجوهرية. في العلية والمعلولية لا تتصور إلا في مبدأ الوجود أو مبدأ العدم. في مبدأ الهوية ما عندنا علية أبدا، هناك عندنا تحليل، فنجد الماهية السابقة والوصف التي تتصف به لاحقا، نقول تسامحا في علية ومعلولية، تسامحا، يعني هذا التحليل فقط، وإلا لا يوجد علية أبدا في دائرة مبدأ الهوية، العلية دائما في مبدأ الوجود. والجواب أن الماهية من حيث هي يعني مبدأ الهوية يجوز أن تقتضي صفات لها، لا على سبيل العلية، لا على سبيل العلية، يا علام الحلي يقول لها على سبيل العلية، لا ما في علية ومعلولية هناك يا شيخنا والمعلولية، يقول في صفات ما هي تكون علة لها، لا أبدا أبدا، العلية دائما في ذات الوجود. لماذا؟ لأنه تأثير، تأثير، والتأثير دائما يعني إفاضة شيء، إفاضة شيء في دائرة الوجود. إذن ما في على مستوى الهوية علية ومعلولية كما يقول علامة الحلي، هنا مسألة بنيوية. نعم، يقول والجواب أن الماهية من حيث هي هي، اكتب مبدأ الهوية يعني الإنسان إنسان، الماء ماء، ذهب ذهب، يجوز أن تقتضي صفات لها على سبيل العلية أبدا. ما في علية، لأن العلية من أوصاف الوجود وليس من أوصاف الماهية بما هي على سبيل العلية والمعلولية، إلا الوجود. يقول الوجود لا، عندها بعض الصفات مترتبة عليها معلولة لها، إلا الوجود. نقول لا، أي صفة غير موجودة يا شيخنا العزيز، فإنه يبين، فإنه يمتنع أن تؤثر فيه في الوجود من حيث هي هي، بالعكس هو الذي يدخلها دار الوجود فتبرز آثارها إذا كانت أصالة الماهية، أو هو الوجود يبرز أثاره إذا كان أصالة الوجود، أصالة الوجود، لأن الوجود لا يكون معلول لغير الموجود بالضرورة. جيد، لأن الوجود لا يكون معلول لغير الوجود بالضرورة. إذن قاعدة العلية والمعلولية فقط في دائرة الوجود، فيلزم المحاذير المذكورة، يعني يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم الدور، يلزم التسلسل، والضرورة فرقت بين الوجود وسائر الصفات، يعني يقول بعض الصفات تقتضيها الماهية بغير الوجود. هذا كلام صحيح، كلام صحيح، يعني عندنا صفات ماهوية لا علاقة لها بالوجود، يعني لا تتصف بها الماهية إذا أن وجدت، لا، في دائرة الماهية تأتي الصفات، لكن ليس بنحو العلية والمعلولية. مثلا أربعة زوج، هل تقول الأربعة إذا وجدت فتكون زوجا، يعني الزوجية مشروطة بالوجود؟ لا، الزوجية لمتن العرب الأربعة، في هوية الأربعة، نعم، في هوية الأربعة، في أي بعد؟ في بعد مبدأ الهوية؟ لا، في بعد آخر، وهذه مسألة في غاية الخطورة وصل إليها المردماد رحمة الله عليه بعبقريته الفلسفية، أنا لا أفوض عليها لأنها تشوش لكم الفهم. إذن الأربعة لا تكون زوجا بفضل الوجود، الأربعة تقتضي الزوجية لذاتها، لكن ليس بنحو العلية والمعلولية. أولا لماذا؟ لأن الأربعة إذا كانت زوج بنحو العلية والمعلولية، فالأربعة في مرتبة والزوجية في مرتبة أدنى، فالأربعة في مرتبتها لا تكون زوجا، تكون زوجا في مرتبة المعلولية، وهذا خرطي كبير، وهذا خطأ كبير. ثم من حقك أن تسأل كيف تكون للماهية مجموعة من المواصفات لا علاقة لها بالوجود ولا علاقة لها بمبدأ الهوية؟ هذا بحث عميق جدا، نعم عميق جدا. العلامة الحلي هنا يقبل بعض الصفات ونحن نوافقه، يقول بنحو العلية والمعلولية نحن لا نوافقه، ولم يبين أن الماهية تقتضي هذه الصفات في أي مرتبة، يقول في مبدأ الهوية نحن نخالفه، نعم في مرتبة أخرى، نعم المردماد يقول مقام الثبوت. نعم. والضرورة يعني الضرورة يعني الشهود يعني البنية، فرقت بين الوجود يعني طاردية العدم وسائر الصفات التي تتصف بها الماهية بدون الوجود. فتقول ما هي لا اقتضاء مثلا، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، هذه الحيثية لا علاقة لها بالوجود، بالعكس هذه الحيثية تبين أن ما هي خارجة عن الوجود وعن العدم. مسألة جدا دقيقة. إذن الماهية لا يمكن أن تولد الوجود من ذاتها أبدا. نعم. فالماهية لا تقتضي الوجود، إذن وجدت في متن الواقع فبعلة خارجة. قال: والنقض بالمقابل ظاهر البطلان. جيد، ماذا يريد أن يبين الفخر الرازي أو غيره؟ نعم، هذا يقول هنا في الهامش الشيخ حسن زاد أمولي جواب عن اعتراض الفخر الرازي بالناقض، ينقض على الفخر الرازي: والنقض بالقابل ظاهر البطلان. يقول أنت الآن عندك ما هي، أنت تقول ما هي يعني إنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فتقبل الوجود، يعني يمكن أن تدخل دار الوجود. يقول عندنا هنا قابل قابل الوجود، بمعنى أن الإنسان غير الوجود باعتباره قابلا. لماذا لا نسري هذا التحليل بالنسبة إلى واجب الوجود؟ يعني ليس القابل الفاعل، لأنه هو فاعل، إلا فاعلية ليس إلا قابلية، نسري هذا التحليل على واجب الوجود، كذلك هو الوجود يكون بالنسبة له كالقابل، يعني يأتيه من خارج، فنثبت أن الحقيقة الإلهية غير الوجود. الفخر الرازي لا أدري يتعمد أم بليد أم كما قال الأشتياني مخه فيه الصابون، المعلومة لا تستقر تزلق وتروح. المسائل جدا واضحة ويثيرها لا أدري لبلادة أم لا، يريد الإثارة فقط. أقول هذا جواب عن السؤال الثاني، يعني هذا تدليل على أن الذات الإلهية غير الوجود، وتقرير هذا الدليل للفخر أنهم قالوا إن العلة القابلية للوجود، يعني الإنسان مثلا يقبل الوجود، لا يجوز أن يكون باعتبار الوجود. لماذا؟ إذا كان هو موجود، كان موجودا فيلزم تحصيل الحاصل، فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود لازم تقدم الشيء على نفسه، هذا هو الدور والتسلسل، أو تعددت الوجودات يعني التسلسل للماهية الواحدة. إذن العلة القابلية كالإنسان الذي يقبل الوجود لا يكون موجودا ويلزم تقدم الشيء على نفسه والتسلسل، أليس كذلك؟ نعم. فإن الممكن المعدوم، الممكن المعدوم يعني ليس المتلبس بالعدم، الإنسان المتلبس بالعدم لا يقبل الوجود، يعني لا شيئية، يعني ليس في متن الواقع، هذا هو المقصود. لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود، يعني يكون موجودا حتى ينوجد، لازم تقدم الشيء على نفسه واضحة، أو تعدد الوجودات يعني التسلسل واضحة للماهية الواحدة، والكل محال. وإذا كان كذلك فلما لا يعقل مثله في العلة الفاعلية، يعني في الله تعالى، فالله تعالى كذلك. نعم، فلا يقبل الوجود لأنه وجود فيلزم الدور، وإذا قبل الوجود وهو وجود فوجوده كيف؟ كذلك عارض، فيؤدي إلى وجود ثالث ورابع وخامس، ونقع في التسلسل. إذن هذه المحظورات تدل على أن الوجود في الماهيات زائد، وكذلك نسقط هذا التحليل على الذات الواجبة، فالذات الواجبة إذا عرض عليها الوجود إما أن تكون موجودة فيلزم الدور والتسلسل، وإما أن تكون لا حقيقة تقبل الوجود، فيلزم أن تكون هذه الحقيقة غير الوجود، ما دام قبلت الوجود فهي غير الوجود، فيلزم زيادة الوجود على الذات الإلهية. الجواب نتركه إن شاء الله إلى الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.